بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم، في الخميس الماضي، تلونا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، وهي آيات كثيرة ذكرها الإمام النووي. شرحنا الآية الأولى منها، وهي قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحقيقة الآيات الأخرى كلها تدل على المعنى ذاته، وتؤكد أن الجهاد هو سنان هذا الدين، وهو دعامته الكبرى، وهو شرعة أو ركن ماض إلى يوم القيامة. لا يملك أحد أن يزعم أنه نسخ أو أنه بدل أو أن الحاجة إليه انقضت. كل الآيات التي تلوناها تدور على هذا المعنى. وقد قلنا آنذاك إن الجهاد مشروع. أولا، الجهاد قلنا قسمين: الجهاد بما دون النفس، يعني الجهاد بالمال، الجهاد بالجهد، الجهاد بالعلم، الجهاد باللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الجهاد الذي أمر الله عز وجل به منذ فجر الإسلام، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النوع الثاني هو الجهاد بالنفس، يعني الجهاد القتالي. هذا الجهاد القتالي شرعه الله عز وجل لسبب من الأسباب التالية. السبب الأول أن ينهض المسلمون بوجه الدعوة التي كلفهم الله عز وجل بها، يدعون الناس بلسانهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله، فيلقى هؤلاء الدعاة عنفا، يلقى هؤلاء الدعاة من يمنعونهم من إبلاغ كلمة الدعوة إلى الناس. في هذه الحالة يشرع الجهاد، يعني نقاتل الذين يمنعون كلمة الله عز وجل أن تنتشر بين الناس عن طريق الدعوة. إذا استطعنا أن نقاتل هؤلاء الذين يصدوننا عن سبيل الله نقاتلهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يقتحم عدو من الأعداء دار الإسلام، بقعة من بقاع الإسلام، وعندئذ يصبح الجهاد بالنفس واجبا. هذا سبب ثاني، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين. وهذا النوع من الجهاد يجب على الناس جميعا، رجالا ونساء، قريبين بعيدين، وهو ما يعبر عنه بالنفير العام. عدو دخل دار الإسلام واستحلها، يجب على المسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد. إذا لم يكن العدد الذين قاموا من حول هذه المنطقة كافيا، يجب أن نضيف إليهم من وراءهم قدر مسافة القصر. لم يكون العدد كافيا يضيف اليهم دائره اخرى ثم دائره اخرى وهكذا. هذا صوره ثانيه. السبب الثالث ان تاتينا معلومات ان جماعه ما دوله ما فئه ما تخطط للعدوان على المسلمين، لم يبداوا بعد ولم يقتحموا دارنا، لكن جاءتنا معلومات انهم مخططون من اجل العدوان علينا. عندئذ يجب على المسلمين ايضا على الدوله الاسلاميه ان تبادر فتسبق هؤلاء المخططين الى قتالهم لافشال خططهم. الجهاد واجب لسبب من هذه الاسباب الثلاثة. والآيات التي يأمر الله فيها المسلمين بالجهاد لا تخرج عن هذه الحالات الثلاثة. إما أنها تأمر المسلمين بالجهاد لأن في الناس من يصدونهم عن الدعوة إلى الله، نقاتلهم إن استطعنا، والدولة هي التي تقدر الأمر. الحالة الثانية أن يقتحم العدو دارا من دور الإسلام أيا كانت قربة أو بعد، دور الإسلام هي مسؤولية المسلمين كلهم. إذا يجب أيضا أن يعود المسلمون للدفاع عن هذه البقعة الإسلامية ولتطهيرها من الأعداء والغاصبين. السبب الثالث أن نعلم أن أناسا من الناس أيا كانوا يخططون للعدوان علينا. هل ننتظر ان يفرغوا من تخطيطهم وان يتجهوا الينا حتى اذا دنوا الينا قتلناهم؟ لا، مضاغتهم ما دمنا عرفنا انهم يخططون للعدوان، وهذا ما سماه الفقهاء بالقتال الدفاعي، يعني قبل ان يبداوا هذا ما يعبرون عنه بالقتال الهجومي، قبل ان يبداوا مبداهم، لكن هو في الواقع دفاعي في الحقيقة. الشيء اذا لا داعي الى ان نتلو هذه الايات واحدة 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 لانها كلها تصب في هذا المعنى. الشيء الذي ينبغي ان اضيفه ايها الاخوة هو ان الخطط العدوانية التي تحبك بدقة للقضاء على الإسلام في هذا العصر لا يعني تتجه علانية بدعوة معلنة لكراهية الإسلام وللقضاء على الإسلام وللإعلان عن أن هذا الدين يجب محوه ويجب القضاء عليه. الواقع أنه هذا الأسلوب كان منذ أكثر من 50 عاما، ثم إن هذا الأسلوب طوي، لم يعد هذا الأسلوب ناجعا ولا مفيدا. لاحظ الآن الأسلوب الجديد هو القضاء على عقائد الإسلام وعلى شرائع الإسلام وعلى أهم أركان الإسلام ودعائمه وهو الجهاد. الخطة ترمي إلى القضاء على ذلك من الداخل، من الداخل. هذا شيء أعرفه أنا، نعم شيء أملك الأدلة عليه. فهنالك من يكيد بعقائد الإسلام، أبدا لا يقول إن الإسلام دين التخلف كما كانوا يقولون، أبدا لا يقول أحد الآن أن الإسلام دين رجعي. كنا قبل 50 عاما نسمع هذا الكلام، لم تجد أحدا يقول إن الإسلام كعقيدة يتناقض مع العلم، لكن ماذا يقولون؟ يقولون أن ينبغي تطوير عقائد الإسلام، ينبغي تطويرها وتغييرها وتبديلها. فأنت تجد من يظهر الغيرة على عقائد الإسلام وعلى مبادئه ويسابقك في الغيرة عليه حتى يحتل مكان في داخل البنية الإسلامية، فيستطيع من المكان الذي هو فيه ان نقضي على الاسلام، وان تظن انه انسان غيور على دين الله عز وجل. هذا هو الاسلوب الجديد الحديث الموصى به. نعم، موضوع شرائع الاسلام احكامه. كنا فيما مضى نسمع ان شرائع الدين شرائع قاسية جامدة لا تتفق مع العصر لا كذا، ويجب القضاء عليها هكذا صراحة. الان هل تسمع هذا الكلام؟ ابدا. يعني اعداء الدين اختفوا، الذين كانوا يقولون شريعة الاسلام غير صالحة لهذا العصر ويجب الاستبدال بها، يعني هؤلاء لم يعودوا موجودين، موجودون لكن غيروا الاقنعة، غيروا الاسلوب، غيروا الطريقة طبقا للاوامر التي جاءتهم. ما الطريقة الجديدة؟ الطريقة الجديدة ان القرآن الذي هو مصدر الشرائع ينبغي ان يقرأ قراءة معاصرة. يا اخي ينبغي ان نقرأ القرآن قراءة جديدة ونفهمه فهما جديدا، وبذلك نحافظ على اسلامنا ونطبقه، لكن نطبقه من خلال قراءة معاصرة. لاحظوا كلكم تعلمون هذا. فالان الكيد للشريعة بعد الكيد لعقائد الدين ايضا يكون من داخله. فهؤلاء يعني اظهرت انت حراستك لشريعة الله يظهرونهم هذه الحراسة مضاعفة اكثر منك. نعم، لكن طبعا كيف يدخلون؟ مثلا يؤلفون في تفسير القرآن ويتحدثون عن معاني القرآن، لكن كيف يتحدثون؟ بطريقة تهديمية، بطريقة عابسة. وهكذا النتيجة ما هي؟ النتيجة نفس النتيجة التي كانت هدفا لأعداء الدين من قبل، لكن بطريقة أخبث. النتيجة أن تقوض شرائع الله عز وجل، وأن تلغى الأحكام الإسلامية، وأن يستبدل بها غيرها، لكن تحت اسم القراءة المعاصرة. لا، الجهاد، الجهاد كان ولا يزال أخطر ركن من أركان الإسلام عند الغربيين، شيء خطير جدا جدا. وأنا لعلي قلت لكم مرة أن صديقنا الدكتور رائد الزحيري كان يعني قبل 50 عام تقريبا أو 40 عام كان يحضر لرسالة الأستاذية الدكتوراه في القاهرة، وموضوعه كان آثار الحرب في الإسلام، لآثار الجهاد في الإسلام والأحكام الشريعة. فجاءه عربا لقيه في دار الكتب في القاهرة مستشرق، أندرسون اسمه مستشرق، تعرف عليه قال له ماذا تصنع؟ أنا موفد، قال له، من جامعة دمشق وحضر رسالة الدكتوراه، ما الموضوع؟ قال الموضوع آثار الجهاد أو الحرب في الإسلام. حلق الرجل في الموضوع، قال ما النتيجة التي ستنتهي إليها فيما يتعلق بالحديث عن مشروعية الجهاد؟ قال له صديقنا والله أنا الآن جديد في البحث، لا أدري ما النتيجة التي سأنتهي إليها. أنا كلا قال له من المفضل أن تنتهي إلى أن الجهاد كان مشروعا عندما لم تكن هنالك مؤسسات دولية لرعاية حقوق الإنسان مثل هيئة الأمم ومجلس الأمن وكذا، أما وقد وجدت الآن مؤسسات دولية عامة لرعاية حقوق الإنسان المستضعفين وغيرهم. نعم، هنالك حاجة إلى الجهاد. ثم قال له أنا أعدك إن انتهيت إلى هذا القرار أن تقرر رسالتك هذه في أكثر جامعات أوروبا، ولسوف تدعى أستاذا زائرا إلى أكثر جامعات أوروبا. لاحظوا الخوف الشديد الذي ينتاب هؤلاء الغربيين من حديث المسلمين عن الجهاد، يخشون أن تهب هذه الشرعة مرة ثانية وتستيقظ بين جوانح المسلمين. أيضا كان الأسلوب قبل 40-50 عام هو هذا الأسلوب، رأسا نعم الدعوة الى الغاء الجهاد، رأسا الدعوة الى الغاء الشريعة لان الشريعة غير صالحة، رأسا الدعوة الى ترك الاسلام لانه مبادئ الاسلام رجعية غير علمية عقائده تقليدية الى اخر ما هو ذلك. هذه الطريقة ثبت فشلها، تعبس ردود فعل عكسية. المسلمون عندما يجدون ان هنالك من يواجه المسلمين علنا بحرب اسلامهم تستيقظ عصبيتهم، يعني ان لم يكن انتصارا للاسلام فانتصارا لنسبتهم هويتهم. نعم جربوا هذه الطريقة فشلت. بالنسبة للجهاد ايضا حاولت بريطانيا كثيرا، واذكركم الان القضاء على الجهاد هكذا علنا، كانت ردة الفعل تفعل فعلا عكسيا. يعني مثلا بريطانيا هي التي اوجدت القادياني التي تسمى في بعض الاحيان الاحمدي، هي التي اوجدت هذا شيء معروف وعندي الوثائق الكثيرة المختلفة الناطقة بذلك. من اهم مبادئ هذه الجماعة القضاء على الجهاد، وان الجهاد كان مشروعا ثم انتهى ولا داعي الى الجهاد اليوم، خصوصا مع بريطانيا لان بريطانيا هي نعم ولية امر المسلمين وهي الدولة الحفية بالمسلمين التي يعني تخلص المسلمين. هذا شيء عندي موجود هذا الكلام. هل نجحت هذه الطريقة؟ ابدا، كانت عاقبة هذه الطريقة ردة الفعل. نظر المسلم بريطانيا صديقة المسلمين، اي احمق يصدق هذا الكلام؟ نعم. ثم هي التي تدعو الى ابطال الجهاد، كانت النتيجة ردة فعل. نظرا الى ان هذا النهج لم يثمر جاءت التوصيات بتغيير الطريقة. تبنوا الاسلام دينا لكن ادخلوا في داخله وغيروه، تبنوا شرائع الاسلام لكن ادخلوا في نصوصه وغيروا وبدلوا من نصوصه، قولوا الجهاد واجب نعم ضرور الجهاد لكن غيروا من معالم الجهاد ووجهوه غير وجهته. وهذا ما يجري اليوم. كل هذا الكلام اردت ان اصل الى هذه النقطه. الان نظر فنجد ان اسم الجهاد نعم يرتفع في كل غوابي العالم الاسلامي، يعني كلمة الجهاد كلمة ذات فعل وذات اعتقاد قوي دائما، وكثيرون هم الذين يتحدثون عن الجهاد والجهاد، لكن انظر الى المضمون الذي تحشى به هذه الكلمة تجد تماما انك امام نفس الطريقة التي تحارب بها الشريعة الاسلامية، احكام الشريعة الربا الحدود ما عدا ذلك عن طريق القراءة المعاصرة. عنوان الشريعة ينبغي ان يبقى ويتألق لكن المضمون ينبغي ان يتغير، عنوان الجهاد ينبغي ان يبقى لكن ينبغي ان يتغير مضمونه، الجهاد ينبغي ان يبقى لكن يجعلوه بين الشعوب والحكام، بين الشعوب الاسلامية وحكامها. الجهاد اسمه ينبغي ان يبقى لكن نعم حاولوا ان تجهدوه وان تجعلوه بين فئات المسلمين بعضهم مع بعض. الجهاد ينبغي ان يبقى لكن غذوه بماء التكفير، كفروا باسهل طريقة وايسر طريقة كل من يجتهد في مسألة من مسائل العقيدة او الفكر الاسلامي، كفروه ثم نحكموا عليه بضرورة الجهاد. هذا ما يجري اليوم تماما. الان ما يجري في الجزائر منذ اكثر من 10 اعوام باسم الجهاد. الان عدد الذين قتلوا في الجزائر خلال هذه الفترة اكثر من 100,000، اكثر من 100,000 باسم ماذا؟ باسم الجهاد. هذه طريقة جهادية. انا اعلم الخطط التي ترسم هناك والتي ترسل الى عملاء لهم في بلادنا الاسلامية لتنفذ. العواصف التي تثار داخل الدول الاسلامية بين شعوبها وحكامها باسم الجهاد يتم اعلانه. التقتيل الذي يكون هنا وهنا وهناك على اعقاب التكفير، على اعقاب التكفير باسم الجهاد يتم ذلك. هذه الطريقة في واقع يعني محاربة العقائد الإسلامية من الداخل ما نجحت، كشفت. محاربة الشريعة الإسلامية ككل من داخل الإسلام أيضا إلى الآن لم تنجح، لأنه كشفت قضية القراءة المعاصرة وما إلى ذلك. لكن أكاد أقول إجهاض الجهاد بهذه الطريقة كاد أن ينجح. أصبح توجه الشباب يعني هذه الطريقة ماذا صنعت؟ امتصت الطاقة الجهادية لدى الشباب، امتصت الطاقة الجهادية للشباب ووجهتها مع هذه الجهة، وأبعدت هذه الطاقة عن المحاور التي شرع الله الجهاد من أجلها. العدو المشترك الذي يقتحم الدار أجل، العدو الذي يتربص بالإسلام سوءا والذي يخطط لكيد الإسلام هذا ينبغي أن يحارب. نعم، الطريقة الجديدة للجهاد التي ترونها ماذا صنعت؟ امتصت الطاقة الجهادية عند الشباب ووجهتها الوجهة التي أجهضت الجهاد الذي شرعه الله وللأسباب الثلاثة التي ذكرتها لكم. ولعلكم تعلمون أنني قبل 6 سنوات عندما ألفت كتابي الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه ودبشته بوثائق نعم ذكرت في هذا الكلام، احتاج كثير من هؤلاء الشباب والذين وراءهم وأعلنوا أنني ألغيت الجهاد، أنني ألغيت الجهاد. نعم ألغيت هذا الجهاد الزائف الذي اختلقوه على طريقة القراءة المعاصرة من أجل أن يمتصوا الطاقة الجهادية لدى الشباب ويصرفوها عما شرع الله الجهاد من أجله ويوجهوها هذه الوجهة الثانية. نعم، وفي بريطانيا كثيرون هبوا وقالوا أنني ألغيت الجهاد، لكن من هم الذين في بريطانيا والذين قالوا هذا الكلام؟ هم الإرهابيون الذين تكذب بريطانيا عندما تدعي أنها تحارب الإرهاب وهي أول دولة تحتضن الإرهاب. نعم، ولو عددت لكم أسماء الإرهابيين الذين يأخذون المال من بريطانيا ويعيشون في داخل لندن، نعم، ويقبعون في أماكن خاصة بهم ويتلقون الدروس من معلميهم ومدربيهم وأساتذتهم وباسم الجهاد يرسلون القيد آنا إلى اليمن وآنا إلى هنا وآنا إلى هنا وآنا وآنا، لو عددت لكم أسماءهم لكانت قائمة طويلة عريضة. نعم، هؤلاء هم رواد الجهاد اليوم. لماذا لا يقاتلون إسرائيل؟ لماذا لا يجمعون شملهم ويتجهون إلى فلسطين ليكونوا مع إخوانهم في خندق واحد؟ والآن جهاد المحتل في فلسطين يدخل فيما سماه علماء الشريعة الإسلامية النفير العام، أي أنه جهاد يجب على الرجال وعلى النساء وعلى كل إنسان أيا كان ضمن حدود الحاجة بالشكل الذي ذكرته لكم. طيب هؤلاء الذين يقطعون في الجزائر وكل أسبوع ويوم يومين تسمعون ذبيحة جديدة باسم الجهاد للمسلمين، لماذا لا يتجهون ليقاتلوا العدو المشترك؟ لماذا؟ لأنها خطة أيها الإخوة مرسومة من قبل الغربيين الذين يتظاهرون كذبا وزورا بحرب الإرهاب وأنسابة الإرهاب وقراصنة الإرهاب. نعم، هؤلاء يخططون وهؤلاء العملاء ينفذون. ولعلكم تعلمون أن الرئيس المصري قال للرئيس بريطانيا لما زاره قال أنتم تتحدثون عن الإرهاب والإرهابيون الذين يسرون من عندنا يسرون لاجئين عندكم وتعطونهم الأموال وتقيمونهم وتحمونهم. صمت صمت الإنسان المسلم. نعم هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نعلمه. إذا أيها الإخوة الجهاد من الذي يملك أن يلغيه؟ الجهاد يلغى؟ أنا ألغيت الجهاد؟ أنا أبعدت الدخان الذي ينبعث بتخطيط ماكر من عدو للإسلام والمسلمين، أبعدت هذا الدخان عن حقيقة معنى الجهاد والأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد من أجلها حتى تتلألأ هذه السلعة وتصبح واضحة بعيدة عما يمكن أن يعني يختلط الجهاد به من كلمات الإرهاب وما إلى ذلك. هذا ما ينبغي أن يفعله كل مسلم أجل. إذا هذه الآيات كلها تصب في هذه الإمام الواحد. ومرة أخرى أقول كما قلت بالأمس، إن حب أناس قالوا لا الجهاد شرع لإرغام الكافرين على الإسلام، نجيب ما قلت لكم في الأسبوع الماضي لكن أضيف إلى هذا شيء. لماذا يعني هؤلاء اليوم يتحمسون ويقولون لا لا بل الجهاد إنما شرع لإرغام الناس على الدخول في الإسلام؟ إن الكذب رائحته تفوح دائما. الذي يقول هذا الكلام قبل أن يجبر الناس على الدخول في الإسلام وهو في بيوتهم آمنين مطمئنون، يقاتل هؤلاء الذين يعيشون في دارك، هؤلاء الذين احتلوا أرضك، هؤلاء الذين دنسوا مقدساتك. قبل كل شيء ابدأ بهؤلاء، هؤلاء يشكلون المسير العام الذي يستوجب الجهاد على الرجل والصغير والكبير والشيخ والشاب والرجل والمرأة. نعم سواء رضي الله أو لم يرضى، تعني عنيت عيناك الرؤية هذا السبب الذي هو أول سبب من أسباب الجهاد ويسميه الشارع النفير العام، عميت عيناك عن هذا وأخذت تنظر بمناظير من بعد تريد أن ترغم الكفار في بيوتهم في أمريكا وفي أوروبا على الإسلام؟ من أي أحمق يصدق أنك صادق مع الله في هذا؟ الآن هنا عدو أمامك، تغيب عيناك عنه وتنظر إلى البعيد البعيد البعيد. قاتل هذا الذي جاء احتل دارك والذي يأمرك الشارع أن تطهر دارك منه. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن تلجوا إلى وعيكم الثاقب لإدراكها ولمعرفة أن الإسلام كله من كلياته الاعتقادية إلى شرائعه إلى أخطر ركن فيه ألا وهو الجهاد، يكاد له لكن يكاد له من الداخل لا يكاد له من الخارج. أجل ونحن عندنا ندرك هذا المعنى الدقيق للجهاد ونتعامل معه. والدول هذه مصيبة أخرى، حكامنا عندما يدركون هذه المعنى ويحتضنون هذا المبدأ ويدعون إليه يتبلور الجهاد الذي شرعه الله. وسواء أمريكا أذعنت للدعوة التي تدعى إليها منذ 15 عاما لتحديد معنى الإرهاب أو لم تدعين، عندما ندرك معنى الجهاد نحن في العالم الإسلامي ويتبلور تماما تماما وحدوده وضوابطه، ينفصل بطبيعة الحال الجهاد المشروع عن الإرهاب الذي كلنا نستنكره. الجهاد أمر قدسي يدخل تحت قانون الباب قائل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا أمر شرعه الله وليقل من قال ما شاء، هذا يختلف كل الاختلاف عما يسمى الإرهاب. لكن وددت لو أن هؤلاء الذين يكذبون على شعوب العالم قائلين أنهم يقاتلون الإرهاب، وددت لو أنهم عقدوا مؤتمرا دوليا يضعون فيه النقاط على الحروف في تفسير الإرهاب. لماذا لا يفعلون ذلك؟ أنا أعلم أنهم أيها الإخوة فعلا يكيدون للإسلام، وأنهم كما أخطأ بوش وصرح بلسانه إنما كان يعبر بخطائه اللساني عن هدف كل هؤلاء الغربيين، ألا وهو الكيد للإسلام من خلال حرب صليبية غير معلنة. هذه حقيقة. ما الدليل على الدليل على أنهم بكل صفاقة ووقاحة يجعلون الإرهاب صبغة لا تنبغ إلا من الإسلام. حيثما وجد الإسلام وجد الإرهاب، وحيثما وجد الإرهاب وجد الإسلام. طبعا هذا ما تحشى به عقول الناس هناك تهيئا لهذا الغرض الذي أقوله لكم. هذا الشيء يطبخ يطبخ يطبخ، غدا إذا هذا اللزوم اشتد بين الإرهاب والإسلام، ما الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية القضاء على الإسلام، لأن القضاء على الإسلام هو الذي يحقق القضاء على الإرهاب. لاحظ، في حين أن أي إنسان مهما كان زاده الثقافي ضحلا يعلم أن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام. الإرهاب موجود، له ينابيعه الخاصة. في بريطانيا يوجد إرهاب أم لا؟ موجود دائما. القتال اللي عم يصير عبارة عن إرهاب. البث في إسبانيا إرهاب، في بريطانيا في إرهاب، في ألمانيا في فئات تترصد لها دائما الحرب قائمة. طيب منذ أيام قامت قيامة إيرلندا ضد بريطانيا وقتل عدد كبير بطريقة إرهابية. العالم الغربي يفور بالإرهاب، ما من دولة غربية إلا وبداخلها إرهابيون ضد تلك الدولة. لماذا لا تسلط الأضواء عليها؟ لماذا؟ لماذا لا يقال في بريطانيا إرهاب ضد الدولة، في إسبانيا إرهاب ضد الدولة، في إيطاليا إرهاب ضد الدولة، في ألمانيا إرهاب ضد الدولة، في بلجيكا إرهاب ضد الدولة؟ لماذا؟ لماذا توجه المناظير فقط إلى العالم الإسلامي اللي قال إن المنبع الإرهابي هو الإسلام؟ الجواب معروف أصبح، من أجل أن يرتبط الإرهاب كذبا وزورا بالإسلام فيذبح الإسلام. هذا هو الهدف. أعود فأقول الحرب ليست ضد شخص، لا بن لادن ولا غير بن لادن أبدا. الحرب إنما هي موجهة للقضاء على الإسلام. تاتشر في آخر عهدها قالت ذلك، وعندما قالت ذلك لم تكن تعبر عن ذلك من مشاعرها الخاصة، لا، بل كان كلامها عبارة عن إفراز لأفكار كانت هي والإدارة البريطانية تقولها. إيطاليا منذ أيام قالت هذه الكلمة. أمريكا اليوم وقبل اليوم قالت. العدو الآن الباقي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمام الغرب هو الإسلام أيها الإخوة. كونوا على يقين، وأن هذا كله تخطيط مرتب مرتب. نعم، بن لادن درس في بريطانيا، درس في أمريكا. بن لادن في فترة من الفترات كانت أمريكا تحتضنه. لماذا لم يكن آنذاك إرهابيا؟ لماذا؟ لأن الأمور تطبخ من أجل أن تنفذ عندما يتم الإنضاج. لم يكن قد تم الإنضاج بعد، لكن بتصورهم الآن تم الإنضاج. هذا التخطيط، هذا الذي يقال بين الحين والآخر إن حرب الإرهاب ستستمر إلى مدة طويلة، وإن التوجه ليس خاصا بأفغانستان بل هناك جهات أخرى ستقصد إليها. الهدف التوجه إلى حيث توجد قوة إسلامية للقضاء على هذه القوة، ومن ثم للسيطرة عليها. هذه الحقيقة شعوبنا تعرفها فيما أعتقد، تعرفها، لكن ما الذي يجعل معرفة هذه الشعوب لها غير ذات جدوى؟ شعوبنا الإسلامية أكثرها أكثر وتعرف في السعودية معروفة، في مصر معروفة، في العراق معروفة، في سوريا أول دولة من دول الإسلامية من حيث الوعي هي سوريا معروفة، في الخليج على المستوى الشعبي معروف، لكن هذا الشيء المعروف لا تظهر جدوى. لماذا؟ لأن لسان الشعوب إنما هو قادتها، قادة هذه الشعوب الخوف قتلهم، الذل هل سيطر عليهم، المصالح الشخصية بددهم، ما لا أريد أن أقوله هيمن عليهم أيضا، ولذلك فهم صامتون لا يتكلمون. مفروض أن يكون لسان الحكام صدى لوعي الشعوب، الشعوب تعي هذه الحقيقة، لكن أين هم قادة العالم الإسلامي والعالم العربي جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي؟ لماذا لا يعلنون بكلمة واحدة هذه الحقيقة؟ لماذا لا يواجهون أمريكا وأوروبا بهذه الحقيقة؟ لا يواجهونها. لو أنهم واجهوها لتعرت أمريكا ولتعرت أوروبا نهائيا من هذا الموضوع. طيب نحن الآن في الدرس القادم سنبدأ بدراسة الأحاديث إن شاء الله. أيها الإخوة، قبل أن تغادروا المسجد أقول لكم ربما أغيب درسين عنكم يوم الاثنين القادم ويوم الخميس، وأعود بعد أسبوع إن شاء الله، فنرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن المثوبة، ونرجو الدعاء، والحمد لله رب العالمين.